أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، بعدما أنهينا الكلام على النقد الأول من نواقض الإسلام والشرك بالله تعالى، طبعا الشرك الصريح، نكمل إن شاء الله بقية النواقض التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا هو الأصل العام، أن من جعل بينه وبين الله واسطة كفر عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى حاكيا عنهم هذه التعليلات الباطلة التي قالوها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لابد أن نعلم حقيقة الشرك الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم أهله، لابد أن نعرف هذا الحقيقة. قد يكون الإنسان مؤمن بالله، قد يكون الإنسان منتسب لدين الإسلام، قد يكون الإنسان يقر بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المميت سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تجده قد تلبس بناقض من نواقض الإسلام، بل تجده أشبه الناس بأبي جهل، أشبه الناس بأبي لهب. هذا هو الذي نراه، وهذا هو المشاهد في كثير من الأعصار، أن الإنسان قد يكون منسوب إلى الإسلام، لا إشكال في هذا، كذلك يقر بوجود الباري فهو ليس بملحد، أيضا يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تجده عنده ناقد من نواقض الإسلام. الشيطان زين لعباد الله تبارك وتعالى وزين لأوليائه، تلاعب بعقول الناس، جعل طائفة من الطوائف يعظمون الموت، يعظمون أهل القبور، يعظمون أهل القبور، جعل بعض الطوائف يعظمون النجوم والكواكب، يعظمون بعض الأصنام، جعل بعض الناس يعظمون أهل الصلاح والتقوى فيجعلونهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. الصور كثيرة، الصور كثيرة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا يقول سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله سبحانه وتعالى أثبت لهم في غير موضع من كتابه أنهم نعم يقرون به، يقرون بعبادته، يعبدونه أصلا، أيضا يقرون بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكنهم جعلوا بين الله بينه وبينهم واسطة، وكأنهم لا يستطيعون ولا يصلون إلى الله إلا بهذه الواسطة. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني من أجود من مثل لهذا وفسر هذا حقيقة كما في مجموع الفتاوى رحمه الله، يقول: وإن أثبتوا وسائط، والآن يتحدث على من يثبت وجود الله ليس بملحد، أيضا يثبت الإسلام فهو منسوب إلى الإسلام، يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا يثبت أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يحب الله ويحب رسوله ويعبد الله ويعبد يعني الله على وفق ما يعتقده، لكن انظر إلى هذه الصورة، يقول: وإن أثبتوا وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته. فيه شيء اسمه حاجب، الحاجب هذا الذي يرفع حاجات الناس إلى الملك، يقول: والله فلان يريد كذا وفلان يريد كذا والقبيلة الفلانية عندها إشكالات كذا وكذا وكذا تطلب منك كذا، لكن القبيلة نفسها لا تدخل على الملك، كذلك عامة الناس لا يدخلون على الملك، هكذا هذا هو الحاجب. يقول بحيث يكون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، هم الآن يقولوا فيه وسائط، لازم في واحد يرفع الحاجات إلى الله، أما نحن فنحن يعني أحقر ما يكون، فلا نستطيع أن نصل إلى الله، هكذا يقول. قال فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم. قال والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. يعني تنبه إلى هذا الكلام، لأنه يقال أن صاحب القبر الفلاني أو الولي المزعوم، نقول له يا أخي اتق الله، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، ادعو الله. يقول أنا أدعو الله، لا إشكال، أنا أعبد الله وأعلم أن الله يسمع دعائي ويقبل دعائي، لكن هكذا يقول، وهذه هي يعني كما يقال مربط الفرس، هذه هي التي تقال وتردد في بلادنا. يقول هم أقرب إلى الله في طلب الحوائج، يعني لما أنا أطلبها ولما هو يطلبها، نعم الله يسمعني ويسمعه، لكن هو يتقبل الله عز وجل منه، وأما أنا فلا يتقبل مني لكثرة ذنوبي، هكذا يقول. فمن أثبتهم، هكذا يقول شيخ الإسلام، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا، عياذا بالله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تنبأ أنهم لا يعبدونهم على الحقيقة، يعني هم لا يسجدون لأوليائهم، حتى لو زعمنا هذا لا يسجدون لهم ولا يصلون لهم ولا يفعلون معهم مثل هذه الأشياء التي يتقربون بها إلى الله، لكن سمى الله هذه عبادة، لأن دعاءهم يا فلان سل الله لي كذا وكذا، يا حسين سل الله لابن الشفاء، وهكذا، هذه عبادة سماها الله عبادة. قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. تنبه، ها هنا ينفي الشفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أيضا في الأولى ولا شفاعة وهنا ولا شفاعة، هكذا ينفي الله تبارك وتعالى الشفاعة، وفي بعض المواضع يثبت رب العزة تبارك وتعالى الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن ينفي شفاعة ويثبت شفاعة. أهل السنة والجماعة قسموا الشفاعة إلى قسمين حتى نتنبه إلى هذا، شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه نفاها الله، هذه أبطلها سبحانه وتعالى، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه شفاعة منفية، لأنهم يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وشفاعة مثبتة، هذه الشفاعة المثبتة هي التي أذن الله تبارك وتعالى فيها، هي التي رضي الله تبارك وتعالى عن صاحبها، وهذه لا تثبت إلا بشرطين نص الله عز وجل عليهما في كتابه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن لابد أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، الثانية الرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، هذا استثناء، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذه الأولى، ويرضى، هذه الثانية. إذن خلاصة هذا الناقد حتى لا نطيل ونفرع، لأننا قلنا أن هذا الدرس مبناه على معرفة الناقد وليس تطبيق هذا الناقد على معين، وقلنا إذا أردت أن تطبق فعليك بالكلام هناك في سلسلة ضوابط تكفير المعين، لكن الذي نريده من هذا المجلس هو معرفة الناقد وإثبات أن هذا ناقد، لأن ثم أناس من الصوفية القبورية يقولون أن هذا ليس بناقد أصلا من نواقض الإسلام. نقول هذا ناقد بالإجماع بالاتفاق لا خلاف فيه، وهو الشرك الذي بعث محمد لمحاربته. نظن أن أبو جهل وكفار قريش كانوا يقولوا لا يوجد إله، لا يقول يقرون بوجود الباري، يقولون هناك إله في السماء، يقرون بوجود الله وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكنهم يجعلوا بينه وبين بين الله وبينهم وسائط، هذه صورة من الصور، ويعبدون معه غيره سبحانه وتعالى، يعبدون الله ومع الله آلهة أخرى. هذا هو الشرك الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني قريش عليه، وهو الذي بعث لضحضه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الناقض الثاني، هو أن تجعل بينك وبين الله وسائط، وقسمنا الشفاعة كما مر معنا. الناقض الثالث يقول الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. إذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى تجد الآتي. طبعا هذا الناقد هام، وهذا الناقد حقيقة يقع فيه لبس كبير بين الخوارج وبين المرجئة، ونريد أن نضبط مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. تجد أن الكلمة التي تدخل الإنسان الجنة هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله، لا معبود بحق. فقول المرء لا إله هذا نفي، نفي لأحد، لأي أحد يستحق العبادة. وكفر بالطاغوت لا إله، هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان. يبقى هذا معنى فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله فقد استمسك، هذا نجا. يبقى لابد للإنسان أن يحصل التوحيد بهذه الصورة. التوحيد لابد فيه من أمرين، وهذه يعني بدهيات يجهلها كثير من المتدينين. التوحيد لابد فيه من أمرين يا إخواني: كفر بالطاغوت هذه الأولى، ثانيا إيمان بالله. لا يكفي أن تكفر بالطاغوت ولا تؤمن بالله، ولا يكفي أن تؤمن بالله ولا تكفر بالطاغوت. نتنبه لهذا. ولهذا القاضي عياض في الشفا بيّن أن هذا من الكفر الصريح، بيّن أن هذا ناقض صريح لا إشكال فيه. يقول: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. شايف الكلام؟ هذا كلام هام جدا. يبقى من باب أولى كفر من قال أن أهل الكتاب واليهود والنصارى دول أصحاب شريعة، وأن مذهبهم هذا مذهب حق، وأن يعني قول البعض يسوغ للرجل أن يتمسك بالنصرانية إن شاء، وباليهودية إن شاء، وبالإسلام إن شاء، يعني يجعل هذا التمسك زي مذهب الأربعة، يعني اللي عاوز يبقى حنفي حنفي، اللي عاوز يبقى شافعي شافعي، مالكي حنبلي، شأنك، لا إشكال في هذا. كل يختار ما شاء، وكل عليه لفظ الإيمان، كل عليه لفظ الإيمان. وهذه دعوة قديمة، يعني لا تظن أن المسألة بالنسبة إلى التخيير في التدين بين اليهودية والنصرانية والإسلام مخير يعني بين هذه الأديان يختار ما شاء، ده مذهب قديم، ده مش حديث. ابن سبعين وابن هود والتلمساني كان يقول بهذا، وغيرهم يقول يسوغ للرجل أن يتمسك بالنصرانية أو اليهودية كما يتمسك بالإسلام، لا إشكال في هذا. وخلطوا بين كون الإسلام وضع حدا لعدم الجور على أهل الكتاب، وبين مع هذا كفرهم، يعني خلطوا بين الأمرين بيان هذا. الإسلام وضع حدا للظلم، حدا يعني أوقف أهل الإسلام على حد لا يكون به من الظلمة أو من الظالمين، وهو حد التعامل بين المسلم وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم وعليه، يعني رجل نصراني، هذا الرجل هل يكره على الدخول في الإسلام؟ لا إكراه في الدين، احنا لم نقل هذا، لا يكره. اليهود يكره على الإدخال في الإسلام؟ لا إكراه في الدين، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نكره أحد على الدخول في الإسلام، لا نكره نصراني أن يسلم ولا نكره يهودي أن يسلم. إن أسلمت وإلا قتلناك، إن آمنت وإلا هذه بدعة، لم يفعلها أحد ولم يقل بها أحد أصلا. هذه الأولى لابد أن تعلم وتحفظ، أننا لا نكره أحد على دين الله تبارك وتعالى، هذه الأولى. الثانية، الحكم بكفره، أنت على ملتك كافر بالله العظيم خالد، مخلد في النار إن مت على هذه. ليه؟ لأن ده إيمان وكفر، لأنك لا تدين بما أدين به، لأن الإسلام جاء ونسخ ما قبله، فأنا أعتقد أنك كافر وأنت كافر على الحقيقة، وإلا ما صرت أنا من المؤمنين أصلا، وإلا لصرت نصرانيا مثلك عياذا بالله أو يهوديا. فمعنى ديانتي بالإسلام أني أعتقد بطلان النصرانية واليهودية، فهم كفار بالنسبة إلي، فأنا لا أكره الناس ثم أحكم بكفرهم. الثانية. الثالثة، حد التعامل بين المسلم وبين الكافر، والكلام على الكافر هنا أهل الكتاب، لا نقول الملاحدة ونحو ذلك. فأهل الكتاب وضع الله سبحانه وتعالى حدا في التعامل لهم وعليهم، فعليهم الآتي: أن يدفعوا الجزية ولا يظهروا من عبادتهم إلا في كنائسهم على الشروط المعروفة، الشروط العمرية في السنة المعروفة، يعني هذا كلام يطول ليس هذا ببابه، لكن عليهم أشياء: لا يظهروا شرب الخمور ونحو ذلك، إنما يشربونه في بيوتهم وكنائسهم وهكذا. إذن جعل عليهم حقوق، وإذا أدوا الجزية وفعلوا هذه الحقوق التي عليهم فلهم أيضا حق، فلهم أيضا حق. من آذى زميا فقد آذاني، الزمي من صدق عليه هذا، أدى ما عليه من الحقوق فله حينها حق، وهو أننا لا نجير عليه، نتركه يتعبد بديانته هذه الباطلة في كنيسته، لا نقتله، لا نسلب ماله، لا نؤذيه، لا نفعل إلى آخره. إذن هذه أمور ثلاث لا نخلط بينها. بعض الناس يدخل الأول في الثاني في الثالث، لا، هذا كلام غير صحيح. لا يعني الحكم بالكفر الحكم بالقتل، ولا يعني الحكم بعدم القتل هو الحكم بالإيمان. هذه أمور لابد أن نتصورها يا إخوان. فيظن البعض أن النصوص التي جاءت في تأمين أهل الكتاب حال دفعهم الجزية والتزامهم بأمور الأمور المعروفة في الشريعة، أن هذا يدل على إيه؟ على صحة مذهبهم. هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام باطل. فمسألة لا إكراه في الدين هذا ضابطها، لا إكراه في الدين أني لا أجبر أحد على الدخول في الإسلام، ولكن لا يعني هذا لا إكراه في الدين أني لا أكفره لكونه على ملة باطلة، على ملة فاسدة. نتنبه لهذا. يبقى الأصل مع هؤلاء يعني الكفار من أهل الكتاب عليهم ولهم في الدنيا، والبراء منهم واجبة لا محال، الحكم بكفرهم هذا شيء آخر، والبراء منهم هذا شيء آخر. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ثم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى أول شيء، وشوف حتى مع الكفر به يعني الكفر بما هو عليه، ثم بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فيه بيني وبينك تنافر وعدم حب دائما وأبدا. لماذا؟ لأنك على ملة كفرية ولازم البراءة هو الكراهية، أن أكره ما عليه وأكره ما أنت عليه وأكره هذه الهيئات التي أنت عليها، لأنها ملة باطلة، ملة فاسدة لا ندين الله سبحانه وتعالى بها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم تقول: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ونحن مأمورون باتباع هذه الملة. ولهذا جاء في الحديث يعني من باب البرهنة على أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يكفر بالطاغوت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لابد من الإيمان بالله، الكفر كذلك بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. لا تتحقق العصمة، دم المرء وماله حتى يجمع مع الإيمان بالله كفر بماذا؟ كفر بالطاغوت. لكن أصل هذا الناقد فيه إشكال أيضا عندنا، يعني عند بقى دعك من إيه؟ من أهل الإيه؟ الضلال الذين يقولون، وأهل الكفر والردة الذين يقولون بصحة مذهب النصارى وأنهم من المؤمنين وأنهم يدخلون الجنة وأنهم إلى آخره. عندنا إشكال في داخل يعني عامة أهل السنة والجماعة، قد يحدث عندهم بعض الإشكالات في قضية هامة أحب أن أتحدث عليه. أصل الناقد: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هنا تفصيل، وأرجو أن تحفظوا هذا التفصيل لأنه هام جدا ويحل لك يعني كثير من الإشكالات. الكفر بالله تعالى لا يخلو من حالين، أو الكافر نفسه لا يخلو من حالين: أن يكون كافرا أصليا، الكافر هذا لا يخلو من حالتين يا إخوان، نحفظ ونكتب هذا: أن يكون كافرا أصليا كاليهودي النصراني بوذي ملحد، هذا كفر ظاهر جلي لا إشكال فيه. هذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر، هذا ناقد، هذا خرج عن ملة الإسلام، هذا داخل فيما سبق من النواقض. ومن شك أيضا في إيه؟ في كفر هذا، يبقى هذه الأولى لا إشكال فيها. تعالى للثانية: أن يكون رجل مسلم فارتكب ناقض من النواقض يخرجه من الإسلام مع زعمه بقاؤه في الإيه؟ في الإسلام. هذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين. يبقى من الأول كده مرة ثانية: الكافر إما أن يكون كافر أصلي يهودي نصراني بوذي، خلاص ده كافر، ده كفر ظاهر، من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر عياذا بالله وخرج عن ملة الإسلام. ثانيا لا، ده أن يكون الرجل هذا مسلم لكنه ارتكب ناقض من النواقض، وهذا الناقض يخرجه من الإسلام مع زعمه هو أنه من المسلمين. هذا قسمه إلى قسمين: القسم الأول إن كان ما ارتكبه من النواقض صريح، يعني محل إجماع عند الأئمة، رجل استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ارتدى لحية وأتى بامرأة واستهزأ بالنبي على أنها عائشة ونحو ذلك، أو سبه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سب دين الله، أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا لا يخلو، ونتنبه، الممتنع عن تكفيره من حالين: هذا الذي لم يكفره ده كفر ظاهر جلي، هذا الذي لم يكفره على قسمين أيضا أو على فرعين. يقول: أنا أنكر أن يكون ما وقع فيه هذا ناقض أصلا، ده حكمه مثل حكم صاحبنا لكن بشرط قيام الحجة، قيام الحجة عليه. سب النبي ليس بكفر، هكذا يقول، ده شيء ظاهر، يقول لك ده مش ناقض اصلا. لا مش ناقض ازاي، انت مثله كده اخذت حكمه، من لم يكفر الكافر فهو كافر. الثاني ان يقر بكون هذا ناقض لكنه يتوقف ويحترز من تكفيره لاحتمال ورود عذر ما على صاحبنا هذا. ده اللي بيحدث من بعض الدعاء، ده اللي بيحدث من بعض طلبة العلم، أن يقر بأن هذا ناقض لكنه لا يكفر هذا الرجل احترازا من أن يكون عنده عذر أو أنه عنده شيء من الجهل أو إلى آخره. هذا لا يكفر، هذا الذي لم يكفر الذي أتى ناقض وهو يقر بأن هذا ناقد ولم يكفره، هذا لا يكفر، هذا الذي يقع فيه اللبس عند إخواننا ويكفر بعضهم بعضا بسبب هذا. وإن كان ما ارتكبه، وهذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية، احنا قلنا المسلم ارتكب ناقد يخرجه من الإسلام مع زعمه أنه بقي فيه، هذا على حالتين، إن كان ما ارتكبه ناقد صريح. الحالة الثانية هي إن كان ما ارتكبه من النواقد في محل خلاف، زي إيه؟ زي ترك الصلاة. ترك الصلاة اختلف فيها الناس على مذهبين، كافر وغير كافر. طيب أنا مثلا كفرت ترك الصلاة وإنت ما كفرتوش، أقول لك خلاص من لم يكفر الكافر فهو كافر فأنت كافر مثله. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام ليس بصحيح، لا يفعل هذا إلا خارجي، لا يفعل هذا إلا رجل ضال عياذا بالله. المباني الأربع، الزكاة، الصيام، الحج، بعض الناس يكفر من لم يزكي، من لم يصم، من لم يحج مع القدرة، بعض الناس يكفره، نقل هذا عن بعض حتى السلف أنه يكفر بالأركان، لكن حقيقة فيه ضعف. لكن لو قلنا بمثلا بكفره، هل من لم يكفر مثل هذا القسم فهو كافر؟ لا بطبيعة الحال. أنا أحب أن أعيد هذه الفقرة مرة ثانية لأنها هامة حقيقة، ويعني يقع فيها اللبس ويكفر الإخوان بعضهم بعضا مع صحة اعتقاد الجميع، سبحان الله. إذا كان الكافر أصلي من البداية، إذا كان الكافر أصلي يهودي نصراني بوذي، خلاص ده كفر ظاهر، مين اللي بيقول بإيمانهم يعني؟ هذا كافر كفر ظاهر جلي. هذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر. لكن هنا تنبه إن بعض العامة بيخلط فيما قدمت به قبله، وهو لما تقول له النصراني كافر يقع في ذهنه، لا يقع في ذهن الكفر وعدمه، لا، يقع في ذهنه قتله وإكراهه على الدين، فيقول لك لا ليس بكافر. يعني إيه ليس بكافر؟ يعني أنت لا يحل لك أن تكرهه على دين الإسلام ولا يحل لك أن تقتله. طب أنا لا أتحدث في هذه، أنا أتحدث عن كفر، لا أتحدث عن قتل الآن، لا أتحدث على إكراه. فالعامة لا تميز، فرفقا بالعامة فإنهم لا يعوا مثل هذه الألفاظ ولا يأخذوا يعني كثير بال بهذه التفصيلات. نحن قلنا لا إكراه في الدين، لا أكرهك على ديني. ثانيا أيضا إذا أديت ما عليك فلك حقوق تأخذها طالما أديت ما عليك. ثالثا أنا أعتقد كفرك لأن هذه ملة كفرية. هذه الثالثة بعض الناس إذا قلنا كافر بيخلط بقى، يقول لك خلاص يبقى أنت عاوز تقتله، يا خلاص يبقى هتأخذ ماله، خلاص يبقى أنت الآن هتكرهه ولا إكراه في الدين، يا أخي إزاي بتكفره لا إكراه في الدين. طب ما الإشكال بين الحكم بكفري ولا إكراه في الدين؟ أنت خلطت بين الصور الثلاثة الآن. فرفقا بالعامة، فالعامة لا تعي مثل هذه الأشياء، مش تأتي إلى رجل يقول لك يا أخي النصراني كافر، اتق الله يا أخي، هذا ليس بكافر، ده مش رجل كافر، ده رجل طيب نصراني جنبنا هنا ساكن من زمان. هذا الكلام نسمعه، هو ماذا يقصد بهذا؟ لو كان يا أخي هو يعتقد إيمانه لكان إيه؟ لكان بقى نصراني زيه، لكنه يعتقد أن ملة الإسلام هذه هي الصحيحة وأن هذا النصراني على باطل، هو يعلم أنه على باطل. حتى لو تكلمت عليه ومعه برفق وقلت هل هذه الملة صحيحة أم خاطئة، يقول لك طبعا النصارى ده خطأ، لكن إحنا ما نقولش كافر. يعني ما تقولش كافر؟ يعني ما تموتوش، يعني ما تكرهوش على دين الإسلام، وهكذا. هذا مقصدهم، فلابد من التثبت حال الحديث مع العامة لا محالة. ثانيا أن يكون رجل مسلم ارتكب ناقد يخرج عن الإسلام، وقلنا ده على حالتين، أن يكون الناقد ظاهر وصريح ومحل إجماع، أو يكون ناقد فيه خلاف. فإن كان صريح فهذا لا يخلو من ضربين، أن ينكر صاحبنا هذا أن ما وقع فيه ناقد أصلا من النواقد، هذا حكمه الردة. وبعض العلماء يقول لك هنا يعني تنبه من مسألة قيام الحج عليه، يعني تبين له الدليل، تذكر له الدليل على أن هذا الفعل ناقض، لأنه قد يخفى عليه مع ظهوره طبعا عندنا، لكن عند بعض العامة لا يظهر بطبيعة الحال. أن يقر هذا الثاني بأنه ناقد لكن لا أكفره خشية أن يكون هذا الرجل وقع منه عذر أو لا أستطيع أن أطبق تكفير الضوابط التي يعني هي معلومة ومحفوظة في تكفير المعين، لا أستطيع أن أطبقها على صاحبنا هذا، فأنا أقول أن هذا ناقد لكن عينا هذا لا أكفره لأني لا أقوى على تطبيق هذه الايه هذه الشروط على صاحبنا هذا. هذا لا يكفر بطبيعة الحال ولا يكفر، ونتنبه لهذا. والثاني من ارتكب ناقد محل خلاف يعني بين الكلام فيه. هذا بالنسبة إلى الناقد الثالث والناقد الثاني والناقد الثالث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يعني يسر لتبليغ هذه المعلومة لكم، وأن يسلمنا الله تبارك وتعالى من الفتن، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.